لسان عربي تقدم دانشمند للكاتب الموريتاني أحمد فال الدين، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. قلعة ألموت عام 485 للهجرة. انقضت ساعات ثلاث والرجال الخمسة واجمون في انتظار سماع كلمة واحدة أو رؤية إيماءة شاردة من الشيخ حسن الصباح. كان يجلس متربعا في الظلام على سجادة حمراء في ركن مظلم كأنه جذع شجرة، يولي وجهه شطر نافذة واسعة تشرف على الوادي المعتم السحيق الذي تطل عليه القلعة، وعلى كتفيه ينسدل رداء أسود يغطي الجزء العلوي من جبته القطنية البيضاء، ووراء ظهره يجلس الرجال الخمسة صامتين. كانوا قد دخلوا حجرته بعدما طلب مثولهم بين يديه بعيد العشاء، لم يكن يسمع سوى صوت بعيد يأتي من أسفل الوادي، صوت صرخات متقطعة لجيش يحاصر القلعة ونيرانه تلوح من وراء النافذة في الظلام الدامس. كان عبيد الأوسط بين الرجال الخمسة، داهمته الكحة وشعر بالهواء يخرج من فيه، فأطبق يده على شفتيه وطأطأ رأسه محاولا منعها، لكنها انفلتت فغطى فمه بطرف جبته خجلا ورمقته الأعين تحت الظلام ولكزه الرجل الجالس عن يساره. قطع الصمت نباح كلب جائع في غرفة قريبة، وتحرك الشيخ الصباح فقفزت قلوب الرجال، رفع يديه إلى السماء ثم مسح بهما وجهه والتفت: أهلا وسهلا بجنود الإمام. تحركت الألسنة بين الأشداق لكن المهابة عقلتها عن الإبانة. وعلي أهمن سيدي ومولاي. شعر عبيد بقشعريرة في جسده لم يشعر بها منذ ولد، فرفع عينيه في الظلام ليملأهما من الشيخ الصباح، الرجل الذي يتلقى الأوامر من الحضرة الإلهية كفاحا. حاول تأمل ملامحه تحت جنح الظلام، فلاحظ سمرته ودقة ملامحه وخفة عارضيه ونحافة جسمه. أما الشيخ فرفع يديه ووضعهما على ركبتيه: لكم أن تفاخروا أهل الدنيا والآخرة، فقد انتخبكم المعصوم دون غيركم للقيام في مقامات الصديقين والشهداء. وسكت، فدارت الأسئلة الحيرة في الجماجم الخمس أمامه: ما الذي ينتظرنا؟ وما طبيعة المهمات الموكلة إلى كل منا؟ أدار الصباح عينيه الحادتين السوداوين في وجوه الحاضرين ثم همس: من يكفيني نظام الملك؟ فقد جرد سيفه على الدعوة وعلى الإسلام، يريد استئصال بقية آل محمد من الأرض. لم يشبعه ولم يشبع أجداده تراب كربلاء، ولا روي هو ولا أمثاله من دموع بنات الحسين ومحمد: من يأخذ لي رأسه؟ وارتفعت يد غليظة خشنة في الهواء: أنا أكفيكه يا سيدي. تحركت جفون الصباح: عبيد؟ نعم، عبدكم يا مولاي. وقف الصباح فوقف الخمسة، مشى خطوة إلى النافذة وظل ينظر إليها، كان يفكر في تفاصيل ما وصله من تقارير عن عبيد، فأخذ يوازن بين قيمة عبيد داعية سريا والسماح له بأن يقتل الوزير ويقتل، ثم التفت بهدوء وقال بصوت واثق: والله الذي لا إله إلا هو إني لأغبطك، ولقد كنت أعلم أنك من سيقتله، مكتوبة في اللوح المحفوظ. واجتاحت جسد عبيد قشعريرة حتى شعر بدوار في رأسه، وشخصت في ذهنه كل ثارات آل محمد. خيل إليه أنه رأى رأس الحسين يتدلى من النافذة التي بين يدي الصباح، ثم سقط الرأس ذو الدم الفائر على طرف النافذة فصرخ: ابن بنت رسول الله المعفر في كربلاء. ناوله الصباح الرأس فأكب يقبله، شعر بحرارة دم الحسين في حلقه، واقترب منه الشيخ وضمه ضمة طويلة. صحى عبيد على الصباح يصفق بيده، فجاء رجل يركض وفي يده مصباح. انعكست الأضواء على وجوه الرجال الخمسة، فتأملهم الصباح واحدا واحدا، لكنه تأمل عبيدا أكثر، كان يعرف عنه كل شيء. هذا هو إذن أبو طالب الأوراني، ذلك الداعية الذي غير نيسابور، هذا الذي ما فتر منذ انطلق، هذا المنحدر من جبال الديلم الذي تلقفته الدعوة طفلا. ليس لذلك الشيطان نظام الملك إلا هذا. ورفع يده في الهواء شاهرا خنجرا، فبرقت العيون الخاشعة، ثم مده إلى عبيد وقال بصوت راجف: خذ، وموعدنا الفراديس. وفي اليوم الموالي استيقظ عبيد وهو لا يزال في غرفة الضيافة بالقلعة، لا يذكر أكانت رؤيته رأس الحسين نوما أم يقظة أم تخيلا محضا، لكنه واثق بأنه أصبح مرهق الأطراف منشرح الصدر طيب النفس. تفقد الخنجر المسموم وهو يتعهد مقبضه العاجي الأنيق، ثم أعاده إلى غمده ودسه في حمالته، وتذكر الرجل الذي دربه على القتل قبل أكثر من 10 سنوات، فاستعاد ذلك المساء في بيت خارج الري. كانوا شبانا نحو 10 جالسين في بيت منزو بمكان بعيد عن أعين الناس، فدخل عليهم المعلم وأشعرهم بأن المدرب آت بعد قليل، ثم دخل رجل أبيض أشيب وجلس أمامهم بلا سلام، وجاء آخر يقود 4 شبان وقذف بهم مقيدين، فتقدم الرجل الأشيب وأخذ خنجرا واقترب من الشاب المقيد الأصغر بين 4 وقال له: هل تتمنى أن أعيدك إلى أمك؟ فشهق الشاب: أي والله أتوسل إليك إلا فعلت، فأنا لا ذنب لي، وقد اختطفت من الشارع وأنا ألعب قرب بيت أمي. ضحك الكهل الأشيب وأخذ الخنجر، وفي لمح البصر دسه في نحر الفتى، فانبثق الدم على وجوه الحاضرين. يذكر عبيد كيف هزه الرعب، لكن المدرب أخذه وزملائه بعد ذبح الفتى إلى حديقة في طرف البيت، وتعشوا عشاء دسما، وتحدثوا في كل شيء إلا قتل ذلك الطفل. وبعيد العشاء عادوا، فتقدم شاب آخر يرسف في أغلاله، فقال الكهل لعبيد: تفضل تقرب بهذا، ولا تنسوا جماع هذا الأمر وأصله. الضربة واحدة لا تتكرر. تقدم عبيد خطوات وهو يغالب شعورا طاغيا من التهيب والخوف، ودس الخنجر في قلب الفتى، فشهق وسقط، لكن ذلك التهيب زال في اليوم الرابع حين أكمل قتل 5 أنفس. تذكر جيدا يوم قال له المدرب: إن للقتلة الأولى رهبة القبلة الأولى والكأس الأول، ثم يدفن الرجال مشاعر الطفولة في صدورهم القوية. كان عبيد يشعر بسعادة غامرة لتكليفه بقتل نظام الملك. لم أكلف بقتل فقيه ولا وال، بل بقتل الشيطان عينه ورأس الفتن. وتخيل نفسه في قصر الوزير يتحدث بلكنة طوسية، متظاهرا بمظهر يتقنه جيدا، هو الصوفي الفقير، ورأى يده تقبض على الخنجر وتغرسه في قلب نظام الملك، فاشتبكت في نفسه مشاعر متشاكسة، واستيقظت صور قديمة في خياله، فلمح والده على الخشبة ينزف دما، وأجلاف أصفهان يجعلون منه فرجة ومتعة، رأى جمته الكبيرة عالقة بالمسامير على أطراف الخشبة، والدم القاني يقطر على الأرض من كاحليه المقطوعين، واستيقظت في ذاكرته تلك النظرة التي حدجه بها والده: إياك والعمل مع السلطان أو ضده يا بني، كل نفسك فحسب. إن الأسود لا تهاب حمرة اللحم. رمضان، الطريق بين أصفهان وبغداد عام 485 للهجرة. اعتدل ملك شاه على الربوة العالية، كان يشعر بغبطة وهو ينظر إلى الغبار المتصاعد من أثار حوافر خيل فرسانه، فضاق صدره بأنفاسه وهو يفكر في عظمة ذاته. عظيم من عظماء، حفيد من أحفاد سلجوق، ملك من ملوك السلاجقة الذين لم يخلقوا إلا للقراع والهراش وافتكاك العروش والمشي على شفرات السيوف. تأمل الأفق الممتلئ بجنوده وغص خياله بأسماء البلدان المترامية التي يحكمها. هل يوجد أعظم مني؟ ثم رفع عينيه إلى السماء المليئة بالغيوم متسائلا، هل تحت أديم هذه السماء ملك يفوقني؟ فرك يديه وراح يستعيد الأشعار التي تمجد والده ألب أرسلان وجده طغرل بيك، وشخصت في خياله معارك كثيرة شهدها بأم عينيه، وقصص غزيرة سمعها في بلاط أبيه عن السير الأبدي لآبائه نحو الخلود المنقوع في أودية الدم. ثم جلس بجسده القوي على الأرض وهمس. كان يفكر في نظام الملك. تذكر قول أبيه إن الملك عقيم لا رحم لصاحبه، فالرجل يقتل أخاه وابنه إذا كانت سياسة الملك تقضي بذلك. لكنني لو قتلت نظام الملك فإنما أبتر كفا بها أحارب، وأغمد سيفا به أقاتل. وتنفس تنفسا عميقا، كيف لابن سلجوق أن يحار في أمر من أمور الملك؟ أدخل أصابعه في كومة تراب وقبض قبضة بقوة، ثم جعل يضغطها وهي تتمايز منثالة بين أصابعه الغليظة القوية. هل آمر بقطع رأسه حالا؟ أم آمر بمن يضع له السم كما فعلت بابنه جمال الملك؟ ماذا كان ألب أرسلان فاعلا لو كان مكاني؟ وتذكر قصة جده طغرل بيك ووالده ألب أرسلان مع وزيرهما عميد الملك الكندري. كيف غفلت عن تلك القصة؟ تذكر كيف دعاه والده ألب أرسلان وقصها عليه. لما قصها علي؟ لقد كان ذلك للاعتبار لا للسمر، وإنما قصها علي لأتسلح بها لآتي الأيام وأتزود بها عند مضايق المواقف وأعتصم بها في مخانق الآراء ومنزلقاتها. واستيقظ ذلك المساء حيا نابضا في ذهنه بتفاصيله وصوره. كان يافعا يتدرب على الرماية شرق معسكر والده، فجاءه أحد الجنود راكضا: سيدي، أبوك السلطان يدعوك. دخل الخيمة السلطانية فاستقبلته نظرات والده الهادئة. رآه جالسا في طرف الخيمة مستندا إلى وسادة جلدية كبيرة، وما كاد يجلس حتى قال له ألب أرسلان: أريد أن أقص عليك قصة. فرد في قرارة نفسه: أهذا وقت قصص؟ لكنه سرعان ما أدرك بنظرة واحدة إلى أبيه بأن في الأمر عبرة، فأصاخ السمع. عندئذ اعتدل ألب أرسلان في جلسته وأخذ حربة إلى جانبه وبدأ ينكت بها في اللبد المفروش تحته. كان لجدك وزير عظيم عالم اسمه عميد الملك الكندري، وقد ولاه أمورا كثيرة في الديوان، وثق به وجعله من خواصه، وكلفه يوما بأن يخطب له فتاة أصفهانية. وصمت ألب أرسلان، وواصل ملك شاه الإنصات بكل حواسه ويده تحت ذقنه. كان الوالد يتحدث على عادة الأتراك البدو، يكثر الصمت بين جمله ويأخذ الوقت الكافي للتفكير في الجملة قبل التلفظ بها. وبعد لحظات رفع الحربة ووضعها إلى جانبه، ثم استند إلى الوسادة وأردف: لكن الوزير الكندري خطب الفتاة لنفسه، وعندما علم السلطان بالأمر أمر الأطباء أن يخصوه، فأخذت مذاكيره ودفنت في خوارزم، ثم سجنه فترة وبعدها أشفق عليه وأطلقه وأعاده إلى الوزارة. شعر ملك شاه بضيق وهو يتصور لحظة إخصاء الوزير. كيف يخصى وزير كبير عالم معروف المكانة. وظل ينصت دون ظهور أي علامة استغراب على وجهه. ولما آل الأمر والسلطان إلي كلفته ببعض الأمر في مروي الروذ، لكنه لم يطاوعني في بعض الأمور، فعزلته وسجنته في داره، ثم أرسلت غلمانا لقتله. وسكت ألب أرسلان كأنه ندم على تلك الفعلة، تذكر كيف روى له الغلمان قصة قتلهم إياه. دخلوا عليه وبأيديهم السيوف فوجدوه في مجلسه، وتقدم كبير الغلمان وقال: قم فصلي ركعتين وتب إلى الله، فإن السلطان أمر بقتلك. فوقف الوزير يتلمس الجدار بطرف يده ويحوقل، ثم قال بعد لحظات: اتركوني أدخل أودع أهلي ثم أخرج. فأمال الجندي القصير رأسه بلا مبالاة: افعل بسرعة إذن. مشى الكندري بقدمين ثقيلتين ووجه خال من الدم، وخرج من المجلس وعيون جلسائه تشيعه بصمت مترع بالحزن والشفقة والخوف. مشى خطوات في الدهليز ودخل على حرمه، فعلى الصراخ والصياح، وظهر الوزير خارجا من بيت حرمه والجواري ناشرات شعورهن متعلقات به. فترامق الغلمان المكلفون بقتله، وردد بعضهم نظره بين الجواري الباكيات ووجه الوزير ووجه قائدهم. ثم تقدم قائد الغلمان وقال: تعال. رفع الوزير يده: خذ بيدي، فقد منعني الجواري. جذبه الجندي بعنف، فمشى حافيا إلى المسجد القريب وتوارى فيه وصلى ركعتين ثم خرج. وأطلت النساء برؤوسهن من الأسطح، ووجم الرجال والأطفال في الشارع ينظرون. أما الوزير فقد وقف أمام صحن المسجد وخلع فرجية وفرو سمور كان عليه ومدهما إلى الجندي، وقام فخرق قميصه وسراويله حتى لا يلبس بعده، ثم جلس ينظر في عيون الغلمان. فتقدم أحدهم بشاروفة الخنق فقال الوزير: أنا لست بقاطع طريق ولا لص فأخنق، والسيف أروح لي. فرمى الغلام الشاروفة وتراجع ساحبا سيفه، وخرق الوزير كمه ومد قطعة منه إلى الغلام وقال: لفها على عيني واضرب هذا الرأس المليء بالعلم والأدب. وهكذا لف الغلام الخرقة على عينيه، فرفع الوزير يده: سلموا على نظام الملك وقولوا له: بئس ما فعلت، علمت غلمان الأتراك قتل الوزراء، وإن امتد بك الدهر فستشرب من الكأس ذاتها. وأنزل يده ورفع وجهه إلى السماء: لا إله إلا الله. واستكت مسامع النضارة المتجمعين بصوت الضربة. سقط الوزير ومال الغلام واحتز الرأس ووضعه في مخلاة حمراء، ثم ترك جثته تسيل دما. فركضت امرأة من جانب النضارة صارخة: أخي أخي. وحملت أخته الجثة ظهر ذلك اليوم لتدفنها في بلدته كندر. شعر ملك شاه بقلبه يقرع قفصه وهو يسمع نهاية القصة، وبعد لحظات سكوت قال ألب أرسلان متخيلا أحاسيس ابنه: إن الأسود لا تهاب حمرة اللحم. واعتدل ثم وضع يده على منكب ملك شاه: كان الكندري يظن وزيرنا نظام الملك حرض عليه، وما كان الأمر كذلك، بل أنا فهمت منه جرأة على السلطنة وميلا إلى اصطناع الجند، فخفته على الدولة. وقد وزع جسده فقطعت مذاكيره في خوارزم، وأريق دمه بمروى الروض، ودفن رأسه في نيسابور، وقحف دماغه في كرمان، وباقي جسده في كندر، لأنه نزعان الملك. أفهمت يا بني؟ طافت تلك الذكرى برأس ملك شاه وهو لا يزال جالسا على الربوة وكفه مملوءة ترابا. شعر بانزياح الهم عن كاهله: كيف غفلت عن هذه القصة؟ كيف ترددت؟ فأنا لست خيرا من والدي ولا من جدي. وقف دفعة واحدة ونفض الغبار عن ثوبه، غير متردد فيما سيقدم عليه بشأن نظام الملك، ثم رفع بصره متأملا الغبار المتصاعد والجنود المتوزعين في الأفق. في هذه الرحلة إلى بغداد سأقتل نظام الملك وأخلع الخليفة. ونزل مسرعا من الكتيب، وقد قفز إلى ذهنه ذلك المثل التركي الذي كانت تركان خاتون تردده دوما: إن البلد الذي يكثر فيه القتل ينتشر فيه العدل والنماء. فانتابه الإحساس بالطمأنينة والرضا. بغداد عام 485 للهجرة. ارتفعت الشمس فانعكست أشعتها على جدران المدرسة النظامية. كانت أروقتها تغص بالمتعلمين المائجين، وحجراتها مكتظة بالطلاب والأساتذة والمنازعات الفلسفية والفقهية والكلامية. ظهرت عمامة ضخمة تشق الطريق الطويل الممتد بين المدخل الرئيسي والمكتبة. كان صاحب العمامة لا يمر بجماعة من الطلاب إلا بادروه بالسلام، فيرد باسما واضعا يده على صدره منحنيا نصف انحناء. كان لجوهر الكتبي شخصيتان، واحدة للعمل داخل المكتبة وأخرى عندما يخرج من بين أسوارها، فهو يحس عندما يتعاطى مع الطلاب خارج المكتبة إحساس الفارس المجرد من سلاحه، فلا يزيد على رد السلام والابتسام ويؤجل المشاكسات القارصة إلى أن يتوارى داخل المكتبة. وكان يرى حياته خارج مكان عمله حياة شائنة لا تستحق أن تعاش. وصل إلى مدخل المكتبة فوجد الفراشين والمساعدين قد رتبوا كل شيء، فجلس على النضد يحك جبهته، استل سجل الإعارات وبل إصبعه وبدأ يقلب الورق باحثا عن المستعيرين المتأخرين عن إرجاع ما عندهم. فلاحظ أن ذهنه ما زال مشغولا برسالة وصلته أمس من القسطنطينية، فيها دعوة إلى إرسال مزيد من الخبر والانتباه إلى كل ما يتعلق بالأتراك والصراع بينهم. وانقطعت أفكاره فجأة حين انسد باب المكتبة بظل، فقال دون أن يرفع عينيه عن الدفتر الضخم: أهلا وسهلا بالشيخ النبهاني. دخل النبهاني ضاما أطراف جبته، بينما كان جوهر يشير إلى الكراسي المنصوبة قرب النضد: لم يخبروني بمن جاء معك من بيهق. كانت تلك صيغة تعمية من جوهر غدت مكشوفة عند مجالسيه، فهو لا يريد الاعتراف بأنه لم يعلم بقدوم النبهاني، إذ يعتبر ذلك جرحا في صورته المعروفة عند الناس. فجلس النبهاني وأخذ يجيل نظراته في جنبات المكتبة ويقارن بينها وبين مكتبة مدينة بيهق. انتبه إلى أن مكتبة بيهق أكبر من هذا. كيف تكون مكتبة يتعلم فيها 6000 طالب مثل مدرسة نظامية أصغر من مكتبة عامة في بيهق؟ وهم بكشف ما فكر فيه لجوهر، ثم تذكر أنه سيعتبر تلك إهانة له، فعدل عن الأمر واسترخى في كرسيه متتائبا.
يا شيخ جوهر، يا شيخ جوهر، كيف حالك وما جديد المدرسة؟
لمعت عينا جوهر الكتبي وهو يدعو أحد مساعديه ليحضر مشروبا وفواكه.
قد أعجب خبر ستصعد به الملائكة إلى السماء هذا اليوم،
انفرجت أسارير النبهاني ومسح طرف شفته السفلى حتى ظهرت أسنانه القوية ولثته السوداء.
وما ذاك؟ صاحبك الغزالي.
في تلك اللحظة وصل العامل حاملا صينية دائرية صفراء، فطلب منه جوهر أن يضعها على طرف الطاولة، وقد تعمد التوقف عن الكلام ليستحثه ضيفه على استئناف حديثه. مد النبهاني أصابعه وأخذ لوزة والتقمها ثم قال:
ماذا عن الشيخ الغزالي؟ كان يسوم جارية من عند يشوع النخاس. إذا حدث الأمر أمس فكيف وصلك الخبر اليوم؟ هل كنت شاهدا على الواقع؟
دوى ضحكة جوهر كعادته حين يشعر بالانتصار، فثناء جليسه وتفطنه إلى سرعة وصول الأخبار إليه
هما الجائزة التي يطارد دوما. وانطفأت الضحكة وحلت مكانها ابتسامة عريضة جادة، ثم مال على الصينية وأخذ حفنة زبيب وقال بنبرة متغيرة وهو يمضغ: هذه أمور تسوقها الأقدار إلي. ثم خطر له أن يستعرض بعض معارفه: أم إنك صرت معتزليا لا ترى تفسير الوقائع بالأقدار؟ أخذ النبهاني يسترجع قصصه مع صديقه الغزالي وأحاديثهما عن النساء أيام نيسابور، وتذكر أن صاحبه يفضل الخرسانيات، فقال: ومن أي جلب هي؟ جارية من جلب الروم. وماذا وقع لجاريته التي أهدى إليه الوزير؟ نفخ جوهر شدقيه استغرابا وهو يأخذ حبة لوز: كأنك لا تسأل عن أخبار صاحبك، ألم يعد صديقك؟ ألم تدرسا معا على الجويني وتسكنا حجرة واحدة في نظامية نيسابور؟ ولم يستسغ النبهاني أن يذكر الكتبي تلك التفاصيل، إذ كان يكره ذكر ماضيه مع الغزالي، فقال: بلى، ما زلنا صديقين والود موفور. وشعر النبهاني بدبيب الغيرة يسري بين جوانحه، واستعاد صورة الشيخ الجويني وهو يقارن بينه وبين أبي حامد، واصفا إياهما بفرسي رهان في التعلم والفهم والإدراك، بل لا ينسى أنه كان أبلغ عبارة وأدق مناظرة من الغزالي. فكيف غدا الغزالي النجم اللامع في سماء بغداد، ومؤلف الكتب المشهور، ومجالس الوزراء والملوك، وبقي هو فقيها في بيهق؟ تخيل لقاءه اليوم معه، كيف سينظر إليه؟ هل سيشعر بمسافة بينهما رغم الصداقة القديمة والزمالة الطويلة؟ وماذا يقول الغزالي عنه لزملائه في النظامية؟ وأفاق على عيني جوهر تفترسانه، ودقنه مائل إلى الأسفل، وشفتاه منفرجتان عن ابتسامة واسعة، وثناياه المتباعدتان تبدوان أكثر نتوءا، فقال محاولا مداراة ما في ذهنه عن تلك العينين اللاقطتين: إنما جئت اليوم لأرى الغزالي، فقد تراسلنا وهو ينتظرني بعيد درس الساعة الرابعة. فرفع جوهر عينيه مع باب المكتبة ناظرا إلى قرص الشمس: لعلها الثالثة الآن. وجاء صوت طالب أجش ينادي زميله في أحد أركان المكتبة: نلتقي بعيد العصر وانتظرني بالغداء. وقف جوهر قافزا ومشى في الممر الضيق بين الكتب، فلمح الطالب وراء الرفوف يكاد يخرج من المكتبة فناداه: انتظر. وركض جهة الباب حتى وقف قرب الشاب: ألم نقل ألف مرة إن صوت العالي محظور بين هذه الجدران؟ ومن شاء يرفع صوته فليذهب إلى حلقات الذكر في رباط أبي سعيد، أو إلى مجان بغداد على نهر دجلة. تحولت وجنتا الشاب إلى حبة توت. أعفوك يا سيدي. امتلأ جوهر حبورا وهو يرى وجه الفتى، فربت على كتفيه وعاد إلى مقعده، فوجد النبهاني واقفا: سأذهب إلى حجرة الأساتذة لأرى أبا حامد. واندفع في الممر الواسع المتجه إلى الحجرات المتراصة في الجانب الشرقي من المدرسة، وهو يشعر بتهيب لقاء صديقه، فأنب نفسه: كم كنت كثير النقد لمن يقيم للناس وزنا بسبب المكانة والجاه، وها أنت تشعر بهيبة محمد الغزالي لأنه تقلد المناصب وجالس السلاطين والوزراء. وصل إلى طرف الممر من جهة المسجد، فرأى خادما يحمل سجادة على رأسه، فضرب طرف السجادة عمامته فطارت وسقطت على الأرض، فشعر بتضايق وتشاؤم من الحادثة، وانحنى وأخذها ثم نفضها ووضعها على رأسه. هل يعني سقوط عمامتي سقوط جاهي هنا؟ أيعني استحالة تعييني مدرسا في النظامية؟ وصل إلى الحجرة الأوسع المنتصبة شرقي المدرسة، وخيل إليه أنه لمح أبا حامد، فاقترب ودخل: السلام عليكم. كان الغزالي جالسا في طرف الحجرة على كرسي وبين يديه أوراق، فقام حتى أسقط أوراقا كانت بين يديه: وعليكم السلام، يا أهلا. تعانقا طويلا ولم يمهل الغزالي صديقه فبادره بالأسئلة: كيف حالك؟ وما أخبارك؟ وابتعدا إلى ركن في الحجرة قرب نافذة مفتوحة على الحديقة خلف الحجرات. دعاه إلى الجلوس وهو يقول بنفس متقطع: هل أدعو بشراب التفاح؟ أما زال هو حظك من الدنيا؟ ابتسم النبهاني ابتسامة متكلفة ضيقا بالحديث عن الماضي، وعدل عمامته وهو يتذكر سقوطها قبل قليل. أشرب كل ما تجود به كفاك. فوقف الغزالي ونادى أحد الخدم، ثم عاد يفرك كفيه تحرقا إلى الحديث: كيف حالك؟ وما جديدك؟ أنا كالعادة في بيهق، أدرس الطلاب وأخطب في الجامع. دخل خادم قصير يحمل صينية ووضعها على طاولة كانت بينهما، ثم ابتعد. وانشغل ذهن النبهاني بتذكر قصص حكاها له الغزالي عن طفولته في الطبران وحياة اليتم وشظف العيش، وتذكر قصصه عن خباز كان يستأجره ليقطع له الحطب حتى يعطيه 4 أرغفة. استعاد كل ذلك وهو يرفع نظره مع الباب وينظر إلى ممرات نظامية، مفكرا في المال الذي غدا الغزالي يحصل عليه مع المكانة والجاه وانتشار الكتب. وانتبه الغزالي إلى شرود مجالسه، بل إنه خمن بفطنته ما في ذهنه: أين ذهب ذهنك؟ وتذكر النبهاني دقة ملاحظة صاحبه وتوقد ذهنه وقدرته الخارقة على فهم ما يدور في أذهان مجالسيه: كنت أفكر في ذكرياتنا معا. فسأله الغزالي: هل تزوجت؟ نعم، ولي أبناء. وسعد النبهاني بالسؤال، فهو باب لاستعراض بعض منجزاته. تذكر ابنة التاجر التي كنت أحدثك عنها؟ لقد تزوجتها. التفت الغزالي إلى الباب ليرى ما إذا كان الطلاب يشاهدونه، فلم يلمح أحدا، فأعاد نظره إلى صديقه: تلك الفتاة التي كنت تشبهها بقصائد المتنبي. وضحك النبهاني سعيدا لأن صاحبه ما زال يتذكر تلك التفاصيل بعد مجالسته الوزراء. ما شاء الله، تتذكر؟ نعم هي. نعم، وكنت أنت تقول إن ابنة محمود الفران تشبه قصائد النابغة لأنها مشحونة بالاعتذار والخوف. ضحك ورفع الغزالي يده ليمسح دمعه. لقد كنت أمهر مني بالغزل. تلفت النبهاني وخفض صوته: لا، كيف؟ أنت كنت أبرع مني. أنسيت أنك راسلت إحداهن وكتبت لها: أتعرفين ما الذي سأهديك إذا رأيتك؟ سأهديك مرآة، فأفضل ما تهديه للحسناء مرآة مصقولة ترى فيها مكامن حسنها، فليس في العالم هدية للحبيب أجمل من وجه الحبيب. وضحك الغزالي مغيرا الموضوع: أسعدك الله، والله إني بك لمسرور. شعر النبهاني بأنها لحظة يجب عليه اغتنامها لمفاتحة صديقه فيما جاء من أجله. أبا حامد، لقد جئت لأحدثك في أمر لن يقضيه غيرك. اللهم نعم، وماذا تبغي؟ التفت متفقدا الممرات فتأكد من خلو المكان، فقال بتلكؤ: أريد تفضل، تعلم أني لا أحب خدمة أحد حبي خدمتك. تفضل، أنت تعلم طبيعة هذا الزمن، فلا أحد يستطيع فعل أمر دنيوي أو ديني إلا بالسلطان، وأنا أريدك أن تكلم الوزير أيده الله لأدرس معكم في النظامية. رفع الغزالي يده ثم أعادها إلى فخذه وحرك رأسه يمنة ويسرى: أوه، ما أسهل ما طلبت أيها الشيخ. وسكت الغزالي وعيناه إلى الصحن، ثم مال وأخذ قطف عنب مده إلى صديقه: شوف أيدك الله، إن الوزير والسلطان في طريقهما إلى بغداد، فإن شئت كلمت الوزير، وإن شئت أدخلتك عليه ليراك ويسمع منك، ولعل الأمثل أن تكلمه فيأمر لك بالأمر وهو في بغداد. وتبسم الغزالي مفكرا في سبب اقتراحه لذلك، وقال مواريا ضحكته: فقبل عامين جاء أبو محمد عبد الوهاب الشيرازي وأبو عبد الله الطبري بأمر من الوزير بتعيينهما مدرسين في المنصب عينه، وحدث نزاع وشغب لاستحالة ذلك، ثم تقرر أن يدرس كل واحد يوما، فالوزير ينسى أحيانا، وإذا أمر بتعيينك وهو في بغداد سهل الأمر. اجتاحت النبهاني سعادة غامرة، وتخيل نفسه بين يدي الوزير يستعرض قدراته الفقهية، فشعر بامتنان لصديقه وانفرجت نفسه، فأخذ حبة عنب ورماها في فيه. جزاك الله من أخ صالح وصديق ناصح، أرى أن أدخل عليه معك. ذلك لك أيها الشيخ. وتأمل النبهاني عيني الغزالي السوداوين العميقتين الواسعتين وأرنبت أنفه الدقيقة، ولاحظ ملابسه الفاخرة، فهم بسؤاله عن سعرها، لكن الحياء عقد لسانه فقال: وما أخبار الجارية التي كنت تسوم أمس؟ وما أدرك؟ أخبرني جوهر الكتبي. هذا يعرف كل شيء في هذه المدرسة، فطلاب النظامية 6000 وكتب المكتبة 6000 مجلد، وهو يعرف أسرار أولئك الطلاب وأماكن تلك الكتب. وصفق الغزالي نافضا فتاة العنب وواصل: ليس المدرسة فحسب، هذا يعرف كل ما في بغداد، يقول عنه الطلبة هنا إن أرسطو لو رآه لآمن بمعرفة الله للجزئيات. ضحك النبهاني منحنيا على الصينية وقال: الجارية التي كنت تسومها من أي جلب؟ من جلب الروم. أذكر حبك للخراسانيات، وليس أشبه بهن إلا السنديات، فلما لا تسم سندية؟ كنت أريد جارية تحسن الخدمة والغناء، لأني أفكر في تخصيص جارية الأولى لأمر البيت والأولاد، قالها الغزالي وهو يستعيد صورة خلوب، عينيها الفاتنتين وصدرها البارز وحركاتها اللافتة الموقعة، فشعر بشوق إليها. ألا تحب جارية تغنيك وتؤنسك؟ جارية التي معي عارفة بالغناء، لكنها إذا أصبحت أم أولادي وغدت حرة فستفقد محاسن الجارية، فيغلب عليها الحياء، ثم إنها ستنشغل بالحمل 9 أشهر والرضاع 2، وبتربية الأولاد والإشراف على أمر البيت، فأحتاج إلى جارية للمتعة فحسب. وسكت وتسارعت حركات جفونه حتى خيل لصاحبه أن جفن عينه الأيمن ازداد كسلا بعده، وتذكر النبهاني سؤالا مهما فهم بطرحه على صديقه، لكنه سرعان ما توقف، إذ دخل عليهما الحجرة رجل قصير يعتمر عمامة ضخمة، فألقى عليهما السلام، ثم أخذ جرابا كان نسيه على طاولته في الحجرة، وحالما انصرف عادت إليهما نفساهما، فقال النبهاني: أصحيح ما طرق أسماعنا من نية ملك شاه الوقيعة بالوزير؟ غامت عينا أبي حامد مستعيدا ما ورده من أخبار عن الخلاف بين الرجلين، فرفع عينيه في جنبات المدرسة مفكرا في الوزير الذي أسسها قبل 28 عاما، وقال: سمعت ذلك أيها الشيخ، وإن حدث مكروه للوزير فسينثلم الإسلام ثلمة كبيرة، فما عرفت الدنيا وزيرا في همته وخدمته الناس، ولا أظن هذه الدولة السلجوقية منصورة إلا بحكمته وصلاحه وتدبيره. شعر النبهاني بتضايق اتصور حدوث مكروه للوزير قبل أن يقابله ويعينه في المدرسة النظامية، حتى إنه تذكر سقوط عمامته. وفجأة فتح أستاذ شاب الباب، فدخلت رياح باردة، ولما فوجئ بوجود الغزالي أغلق الباب معتذرا بالفارسية، وقفا معا ونزلا مع السلم العريض، ثم أخذا ينظران إلى الباحة المكتظة بالعمائم والأرجل والحمام والخدم، ولاحت النافورة تطفح ماء ومدخل المكتبة مطلا وراءها، فمال الغزالي إلى صديقه: نذهب إلى الحديقة لنتمشى ونتحدث فيما سألت عنه، فكل لبنة هنا أذن صاغية. سارا في الممر الواسع، فكان الطلاب يقفون مفسحين الطريق حانين رؤوسهم إجلالا للغزالي كلما رأوه، فتصور النبهاني نفسه قريبا في هذه الممرات والرؤوس محنية له. دخلا من جانب الحديقة الغربي شرق المدرسة، فانصرف ذهن النبهاني إلى سؤال الغزالي عن الرسائل الشديدة المترددة بين السلطان ملك شاه والخليفة، ونية ملك شاه تنصيب نفسه في بغداد بعد طرد الخليفة منها، وما يفعله الخليفة لاحتواء تلك الرسائل، وموقف نظام الملك من كل ذلك. وهبت رياح شمالية باردة، بينما عج ذهن كل منهما بتخيل ما تحمله الأيام المقبلة لبغداد وسط صراع الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي. ضواحي نهاوند، رمضان، عام 485 للهجرة. وقف عبيد على الربوة المطلة على الوادي، ومد بصره فتراءى له المعسكر أكبر من تخمينه. أربكه منظر الخيام السود المترامية في سفح الوادي المعشوشب، وضجيج الأصوات في نواحيه. رمق الحجارة السوداء المتناثرة على حافة الوادي، فبدت له شاهدة على العصور البائدة وتعاقب الليل والنهار وفناء الإنسان. ثم مسح أنفه بطرف عمامته ونزل مندفعا. كان يملك معلومات وافية عن نظام المعسكر وطرق الحراسة فيه، ويوميات الوزير وأسماء معاونيه وخدمه. هبط متعثرا في مرقعته، وأخذه خياله إلى يوم خروجه من نيسابور، ولم يفق من ذكرياته إلا على فارس تركي يقترب منه. إلى أين؟ رفع عبيد عينيه وقطب جبهته الغماء وملأ شدقيه رياحا. أبهذا تخاطب الأمراء؟ ابتسم الجندي وهو يجذب لجام الفرس. يا فقير، ماذا تريد؟ أنزل عبيد جرابه كالمتعب وقال: أنا آت للإفطار مع الوزير، فقد سمعت أن للمريدين مائدة في مجلسه. كانت الفرس تنازع فارسها لجامها وهو يشده شدا، فحصى الجندي وجه عبيد ودقق النظر في مرقعته المهترئة وجرابه وعصاه، ثم قال بنبرة عسكرية يعرف بها جنود نظام الملك: اتبعني. مشى الفارس وعبيد يسير وراءه، مر بين شجيرات قصيرة، ولاحظ عبيد كثرة الجوار السائرات في أطراف المخيم، ثم وقف عند خيمة وأشار الفارس إلى عبيد بدخولها، فأدخل رأسه فيها.
الله الله!
التفتت إليه أربعة رؤوس فسلم عليها دون مصافحة، وجلس متثاقلا واضعا يديه على ركبتيه. كانت الخيمة مخصصة للعابرين من زوار ودراويش. وضع جرابه بين يديه، ثم وضع رجليه على الجراب، ومال على دعامة الخيمة وهو يتمتم بالذكر. أماط الرجل الطويل الأبيض القريب منه لحافه عن رأسه ونظر إليه مبتسما:
أهلا بالشيخ، من أين قدمتم؟
حدجه عبيد بنظرة استنكار وقطب جبينه. أشاح الرجل بوجهه شطر زملائه مستفسرا، ثم أعاد نظره إليه.
قلت: من أين أتيتم؟
وقبض عبيد قدميه عن جرابه، ومال إلى الأمام غارزا مرفقيه في ركبتيه.
جئت من عالم الأرحام، لكنني لا أذكر شيئا مما رأيت.
وتبسم الرجل مستظرفا كلامه، ثم أخذ وسادة بجانبه ورمها إليه.
وإلى أين إن شاء الله؟
رفع كفيه الغليظتين ووضعهما تحت ذقنه، وقال بنبرة لا مبالاة:
إلى قصر الخليفة أو قصر السلطان. إلى أين؟ إلى دويرة صوفية في الري.
كان يتحدث والرجال منصتون بشفاه منفرجة وعيون لامعة، ثم سكت وراح يفكر في صيغة لاستدراجهم إلى الحديث عن نظام الملك كي يعرف ما إذا كان في المعسكر اليوم، فقال:
أنا جائع، فكيف إفطاركم؟
وجاء صوت رجل ذي هامة ضخمة دون أن يرفع وجهه عن كتاب في يده:
مائدة سيدي الوزير تشبعك وتشبع دويرة الصوفية وأهل الري.
ثم تبعه صوت آخر:
وتشبع عالم الأرحام الذي منه أتيت.
رفع عبيد يده ومسح بها أرنبة أنفه وهو يمسك نفسه عن سؤال قد يفهم منه التطفل. أعاد نظره إلى جرابه وأفاق على صوت الفارس أمام الخيمة ينادي: المريد تعال. اضطرب قلب عبيد ووقف ليخرج، ثم تذكر أن يأخذ جرابه فانحنى وألقاه على منكبه ووقف عند باب الخيمة، فلاحظ وجود رجل مع الجندي تشبه ملامحه ملامح أصحاب ديوان الخبر، فبادرهما متظاهرا بالغضب: ويلكما، ماذا تريدان؟ التفت الجندي إلى رفيقه ثم عاد نظره إلى عبيد: اقترب. تقدم الرجل ذو العمامات والملابس النظيفة وعيناه توحيان بأنه استيقظ من نومه قبل قليل، وصعد نظره وخفضه مع عبيد، ثم تأمل وجهه وعمامته وجرابه حتى شعر بأن نظراته اللافحة تخترقه وتعبث بدواخله، بل لعلها ترى ذلك الخنجر وتلك العقاقير المدسوسة تحت جبته. من أنت ومن أين أتيت؟ أنا عبد وأتيت من الأرحام. ورفع رأسه إلى السماء ونفخ ملء شدقيه، ثم أمال وجهه جهة الأرض ومرر يديه ونزع عمامته وبدأ يهدر: أنا عبيد الموسوس، أما سمعت عني؟ أما سمعت كم ثوبا سرقت وكم رغيفا اغتصبت؟ ثم سكت ورفع رأسه ليسبر تقاسم الرجل، فرآها لانت واستأنست ولمح ابتسامة استظراف وطمأنينة فأردف: إن كنتم لا ترحبون بضيوف الله في رمضان فقولوا لي، ففي هذه الأودية من ورق الشجر ومياه الأمطار ما يقنعني. ورفع الرجل يديه: يا مرحبا بكم ومرحبا بكل صوفي، الوزير لا يجل أحدا إجلاله إياكم. وأشار إليه بالعودة إلى الخيمة، فهدأ عبيد ونظر إلى الأفق فلمح الشمس تدنو إلى الغروب، وعاد متثاقلا إلى الخيمة وهو يسمع أصوات الجنود يتدربون في طرف المعسكر، وتلفت مخمنا أن تلك الخيم الخمسة المتراصة ينبغي أن تكون خيم الوزير، إذ يخصص في العادة ثلاثا منها لحرمه وخدمه، وواحدة للاستقبالات الخاصة، وأخرى كبيرة لمجلسه العام. وعاد وهو يشم رائحة قدور منصوبة في طرف المخيم استعدادا للإفطار، ولفحته رائحة الخبز والبهارات والشواء، فشعر بحنين غريب إلى مسقط رأسه، انتابه شعور قل ما يشعر به، انتابته صبابة وشوق وتحنان، واستيقظ في ذهنه صور من طفولته وهو يركض حافي القدمين آتيا من المخبز إلى بيت أبيه. تذكر صورة والده جالسا في ركن الدار تحيط به الكتب والاسترلابات والأوراق والأقلام والخرائط. تذكر هبوب الرياح سحرا وطعم اللبن في الصباحات، ووجوه الأمهات يرضعن أطفالهن، وصوت الدجاج وزقزقة العصافير على رؤوس الأشجار وقت السحر. استيقظت في أنفه رائحة العشب في قريته وملابس أمه ودواة أبيه، وحس بحرارة تجتاح جسمه، فأزاح عمامته عن جبهته وهو يرفع بصره متأملا خيام الوزير البادية على الربوة. من أين جاءه هذا الشعور؟ أهو جبن وتعلق بالحياة بعد هذا الطريق الشاق الطويل؟ هل هذا تشبث بحبال البقاء بعد رؤية العدو وقرب الظفر؟ دارت جفونه متسارعة، فانتبه إلى الرجل الأبيض يرمقه، فتظاهر بالابتسام صارخا: الله الله. ثم بدأ ينشد شعرا فارسيا، لكن ذلك الشعور الغريب لم يفارق. استيقظ فجأة على نفس غريبة بين جنبيه لا يعرفها، شعر بفدور: هل أقدم على ما جئت من أجله؟ هل سيبادرني الحراس بالسيوف هذا المساء وأصلب الليلة على تلك الربوة؟ وشخصت في ذهنه صورة أبيه، أصفر الوجه منفوش الشعر يئن مصلوبا على خشبة في أصفهان. رأى وجه والده الشبيه بوجهه، وجها أشيب ضخم الشدقين صغير الجبهة غليظ التقاطيع. تذكر آهاته والدم يسيل من كاحليه المقطوعين، وتذكر وصيته له بأن يبتعد عن مشاغبة السلطان أو القرب منه. عج خياله بالدم السائل على الخشبة وبجموع الأطفال المتجمهرين حوله يعيرونه بصلب الوزير أباه لكفره وزندقته، لكن صورة والده كانت حافزا أعاد إليه العزم والانطلاق للأخذ بثأره. وفي مساء ذلك اليوم جاء خادم يركض ووقف أمام الخيمة: فلتتفضلوا إلى مائدة الإفطار. كان عبيد آخر الخارجين من الخيمة، فقد تفقد مخبأ خنجره المدسوس في مرقعته، وتفقد العقاقير المسمومة التي عليه ابتلاعها إذا اعتقل حتى يموت قبل الاعتراف بأي شيء. استعاد تلك الطريقة التي تدرب عليها مئات المرات، يلف يده إلى الوراء كأنه يحك كتفه، ثم يسحب ويضرب في لمح البصر. خرج من الخيمة فامتلأ سمعه بأصداء الأذان الآتية من نواحي المعسكر، وقد التحف الأفق لونا أحمر قانيا يشبه الدم المسفوح، ومرت طيور سود تطلق أصواتا متنافرة. مشى متثاقلا خلف الرجال الأربعة يردد الأذكار ويحرك رأسه، ودخل المجلس المستطيل فلاحظ كثرة العمائم والخلانس. كانت سفر الطعام تغطي كل أركان المجلس، والخدم يدورون بالمغاسل على الرجال، والأحناك تتحرك والأذقان. ثم جلس باحثا بعينه عن الوزير: أين يجلس؟ فالتوجيه الذي عنده يأمره بأن يجلس وسط الجموع، ولا يتميز من ضيوفه ولا من الدراويش بشيء، يتظاهر بالتشبه بهم وبلين العريكة لكل من يتلبس بلبوس الدين. لم يلاحظ وجود الوزير. هل يسأل عنه هذا الرجل المشغول بقضم سمبوسة؟ ولكن ذلك قد يلفت إليه الانتباه، ولاحظ أنه الوحيد الذي لا يمضغ، فمد ذراعه وقطع نصف رغيف دسه في المرق المليء بالبهارات والتقمه. وفي لحظة التفتت الأعناق إلى باب الخيمة، فظهر نظام الملك قادما، وارتفعت الأصوات بالدعاء للوزير، وسكنت لقمة في حلق عبيد، فاكتفى برفع يديه إلى السماء وتقليب عينيه متظاهرا بالدعاء، وقد تناوشته الأسئلة: هل أطلب الإذن بالدخول عليه في الخيمة الأخرى أم أنتظر إفطار غد لعلي أكون معه في خيمة واحدة، أم أقف له الآن في الطريق صوفيا فقيرا سائلا؟ ووقف عبيد وتقدم جهة نظام الملك. كيف ترى ربك وقد نبتت شعرة في عين قلبك؟ جلال الدين الرومي. بغداد، عام 485 للهجرة. سار الشيخ الأصلع بين دكاكين الوراقين المتراصة، وأخذ يملأ عينيه بالسحن المختلفة والوجوه والألوان المتشاكسة، ويصغي للغات بغداد المتنافرة، مال إلى الحائط كي يفسح الطريق لفتاة أحس بعطرها صاعدا مع خياشيمه حين اقتربت منه، فدس إصبعيه في أنفه مستغفرا. كان يحمل كوزه تحت إبطه الأيمن، ويمسك كتابا اشتراه قبل قليل من وراق شحيح. فكر في الرائحة الغريبة التي ذكرته بنيسابور، مزيج من العطر والحبر والانكتام يسكن هذه الأزقة. خرج من درب الوراقين إلى الساحة الفاصلة بين الدرب والسوق الكبيرة، فرأى غلمانا يصرخون ويدفعون الناس ليفسحوا الطريق. وصل سيره فدفعه غلام صارخا: ابتعد أيها العجوز. تداعى الأصلع حتى كاد يسقط، وظهر فارس في ملابس كبار الجنود الأتراك على فرس أدهم، وبين يديه عشرات الغلمان. كانت ملابسه وفرسه يشيان بأنه من كبار القادة. تبختر فرسه في الساحة والناس وقوف فاغرين أفواههم يتأملونه متهامسين. هذا القائد طغط كين. فقفز الشيخ الأصلع مادا إصبعه إلى القائد: لقد سمنت فرسك وأهزلت دينك. التفت طغط كين إلى الشيخ الأصلع مقطبا جبهته، وأدار وجهه إلى أحد مرافقيه مستفسرا عما قال. فاقترب منه أحد فرسانه وترجم له كلمات الأصلع، فجذب القائد لجام فرسه:
من أمرك بأن تكلمني بهذا؟
ربي أمرني. من أنت؟ ما أنت إلا عذرة قذرة حالا تصير جيفة نتنة مآلا.
قفز غلام صغير ضخم الذراعين من فوق بغلته ومشى وإصبعه على فيه.
اسكت قبل أن ينفصل رأسك عن منكبيك.
فضحك الأصلع حتى مال إلى الوراء وصفر وصفق:
أتهددني بالموت؟ من قال لك إني أبحث عن شيء آخر غيره منذ 80 سنة؟
سرت بين النظارة تمتمات، وحس القائد طغط كين بأن الأمر قد يتجاوز الشيخ إلى غيره، فمال على أحد فرسانه متمتما. اقترب الفارس من الشيخ وأمسك يديه ليضع فيهما قيدا فصاح:
كوزي كوزي.
لكن الجندي الضخم الذراعين جذب يدي الشيخ ووضع فيهما القيد، فسقط الكوز والكتاب على الأرض.
كوزي وكتابي.
انبعثت من بين النظارة امرأة حتى انكشف رأسها، وأخذت الكوز والكتاب واندفعت بهما جهة الشيخ. لكن الجندي كان قد وضعه على البغلة وانطلق به، فاختفى بين الزحام ويداه ممدودتان تطلبان الكوز والكتاب. وشعر الأصلع بسرور تشوبه مرارة، فقد أسعده ما لقيه من إيذاء في سبيل إسماع سلطان جائر كلمة حق. كان جذلا وهو يعد كل حركة الآن في ميزان حسناته. صرخات الجنود والقيد المطبق وإساءات الجنود، لكن فقدان كوزه شوش خاطره. كيف فارقه هذا؟ واستعاد آلاف المرات توضأ فيها منه، وليالي طويلة صحبه فيها قائما متعبدا، وأياما حارة رافقه فيها وهو صائم، وتذكر عشرات الصالحين الذين شربوا منه متحريا بركاتهم. وشخصت في ذهنه صورة هزته، صورة امرأة طردت من بيت أهلها بعدما رأوها تصادق رجلا، فكان يتعهدها ويأتيها بكوزه مملوءا حليبا كل ليلة. وتذكر تلك القطة المشردة التي كانت تأوي إلى خربة، وكيف كان يأتيها بالأكل والشراب في ذاك الكوز ويصبه لها صبا لتشرب. كيف يفارقني هذا؟ وبعد ساعات وجد الأصلع نفسه داخل سجن المطبق في طرف بغداد. دفعه حارس إلى حجرة مظلمة حتى سقط. كان مستلقيا على قفاه والقيد في رجله، ووجوه شائهة تفترسه من أطراف المكان. فجلس دفعة واحدة وتلفت:
لا إله إلا الله.
اقترب منه رجل طويل نحيف:
ما الذي جاء بك أيها الشيخ؟
فأجابه ضاحكا:
جئت للتنزه يا بني.
شعر الرجل النحيف الطويل بسخف سؤاله، فتراجع إلى مرقده صامتا. وأدار الأصلع رأسه في جنبات الحجرة الواسعة، فبدأت قسمات الوجوه تتضح قليلا. كانت الحجرة دائرية غير مفروشة، فيها نحو 10 رجال تلوح وجوههم تحت الضوء المتأرجح الخافت في الزاوية. لمح الشيخ سلاسل مدلات من السقف، هل يعلقون فيها الناس؟ شرد فكره وهو يتذكر النقاش الفقهي الطويل في شروط السجن والسجان، وكيف ناقش علماء المسلمين شرعية السجن ابتداء. فإذا كان الإنسان يسجن عقابا له، فكيف يسجن دون تأذي أحبته وأهله وهو أمر غير شرعي لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم شغل ذهنه في حيلة لإخراج هؤلاء المساكين من هذا المكان، وأدار بصره في الحجرة، فجاءه صوت الرجل النحيل الطويل مرة ثانية:
الذي قادك إلى هذا المكان أيها الشيخ؟
أتت بي أقدار الله يا بني. أحس الرجل بغصة وهو يتذكر يوم كان يحسن لأمثال هذا الشيخ قبل أشهر، كيف كان من أشهر تجار بغداد، وها هو الآن سجين يبتلع أجوبة الشيخ على مضض. لكنه وصل أسئلته
مصرا على مفاتحته لمعرفة آخر أخبار بغداد لعل فيها انفراجا.
دعني أفك عنك القيد أيها الشيخ، ولا عليك من أسئلتي.
مد الأصلع يديه المشدودتين.
فك الله عنك كرب الدنيا.
فك التاجر البغدادي القيد عن الأصلع، فتنفس ناظرا إلى مكان القيد في يديه، فرحا باستطاعته الآن الوضوء دون عناء. وعاد التاجر إلى زاويته بينما انزوى الأصلع في ركن الحجرة المعتم، متأملا حاله وحال هذا المكان الذي ما خطر له أن يدخله يوما. نظر في أطراف الحجرة فرأى الأجساد الشائهة وشم الروائح الكريهة، فتساءل كيف يعيشون هنا أيام الحر، وتذكر صورة القائد التركي الذي رماه هنا.
هل أدعو عليه؟
نعم، أتضرع بين يدي الله هنا في هذه الأقبية حتى ينزله من عليائه وكبريائه.
كيف أدعو عليه؟
ما هذا؟ إذا دعوت عليه يكون ذلك انتصارا للنفس لا لله، فأنا إذا كنت آذيته فانتصر لنفسه، ثم آذاني فانتصرت لنفسي، فما الفرق بيني وبينه؟
استولت عليه الندامة لتفكيره في الدعاء على القائد، فبدأ يدعو له في سره: اللهم اهده وعافه، اللهم بعد هدايتك إياه كثر أمواله وأرزاقه ومتعه بالصحة والعافية.
واعتدل في جلسته مؤنبا نفسه:
كيف أفسدت الاحتساب بتلك الخواطر؟
تربع في الزاوية مستغفرا، وأخذ يتأمل السقف الواطئ ويجاهد نفسه لئلا يصرخ ضيقا بالروائح الكريهة. ففاجأته عودة الحديث بين المساجين، إذ اندفع شاب قريب منه مواصلا قصة كان يحكيها:
وبغداد الآن ترتجف انتظارا لما قد يقدم عليه سلطان ملكشاه. الأمر ما حدثتكم به، أما غيره فأحاديث سمار.
وضم التاجر البغدادي قدميه واعتدل في جلسته وقال متأوها:
أحسنت يا حسين، لكن ما لا يعرفه الناس هو سبب غضب السلطان على الخليفة.
وتحركت يد في العتمة وسط الحجرة وجاء صوت خشن:
حدثنا فأنت أحدثنا عهدا ببغداد عدا ذلك الشيخ المنقبض.
ارتفعت همامات قطعها صوت التاجر:
تعلمون جميعكم أن الخليفة تزوج ابنة ملك شاه تقربا إلى السلاجقة، لكنكم لا تعلمون أن ابنة السلطان رجعت إلى أبيها مغضبة كارهة للخليفة.
سرت في أطراف الزنزانة غمغمات، ثم واصل التاجر:
نعم، عادت إلى أبيها غاضبة شاكية من إهمال الخليفة لها، فهو ينساها بين جواريه وزوجاته ولا يعبأ بها وهي بنت ملك شاه، وهذا من أسباب غضب السلطان على الخليفة. ولعل هذا الشيخ الداخل توا حديث عهد بأخبار بغداد.
تململ الشيخ الأصلع:
أبشروا، سأقص عليكم القصة بفصها ونصها، فأنا مولع بأخبار مصارع الظالمين وخلافاتهم لدلالتها على قدرة الله وعلى تغير الأيام وضرب الظالمين بعضهم ببعض.
ومسح صلعته المتعرقة استعدادا للكلام، فلاحظ ذوق الأنفس السجينة إلى حديثه والأعين المصوبة جهته في عتمة الزنزانة، فانطلق يحكي آخر ما سمعه من قصص في بغداد عن الصراع الوشيك بين الخليفة والسلطان.
قصر الخلافة، بغداد، عام 485 للهجرة.
انتابه ضيق من الانتظار والصمت، فالحجرة واسعة خالية إلا من رجل طويل ذي عمامة ضخمة منتصب قرب الباب الخشبي ذي المصراعين. راقبه الغزالي فلاحظ أن عينيه لا تتحركان وجسمه ساكن كتمثال شمع. تلفت باحثا عن كتاب يتلهى به، فلم ير إلا المساند الأنيقة والنمارق اللامعة والثريات المدلات من السقف العالي. أدار عينيه في السقوف متذكرا زيارته الأخيرة للخليفة قبل شهر حين قابله في مجلس عام مليء بالرسوم، لكنه اليوم يتوقع مقابلته مقابلة خاصة خالية من تلك الرسميات. انفتح الباب وصرخ الرجل الطويل الأبيض ذي العمامة: خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، سليل دوحة النبوة، سيد المقتدي بأمر الله. وقف الغزالي حانيا رأسه، فدخل المقتدي بأمر الله يمشي كأنه يتدحرج، وعليه رداء موشا بكمين مذهبين، ثم مد يده فقبلها الغزالي: أهلا سيدي.
أهلا دانشمند.
جلس الخليفة في صدر المجلس على مرتبة عالية خضراء محفوفة بطنافس مهدبة، وأشار إلى الغزالي بالجلوس على كرسي منصوب عن يمينه. وكان أول ما لاحظه الخليفة أناقة ملابس الغزالي مقارنة بلقائهما الأول، فقال باسما:
أراك تبغددت يا أبا حامد.
بكم ولكم يا أمير المؤمنين. وانفتح الباب فدخل خصيان طويلان أبيضان كأنهما توأم، وضعا صينيتين وأواني وتقهقرا حتى تواريا. فرفع الغزالي عينيه متأملا المقتدي أول مرة، إذ كان رآه من قبل في المجلس العام، أما الآن فها هو بين يديه على قرب مسافة شبر منه ومن دون التاج. تأمل وجهه الطويل الجميل وعينيه الخضراوين وشعره الأصهب وأسنانه الحادة المتراصة، وقطع عليه الخليفة تأملاته: كيف حال المدرسة وما أوضاع طلابها وعلمائها؟ بخير ما دامت في كنفكم. انطلق الغزالي يصف أحوال النظامية بنصف ذهنه، ونصفه الآخر مصروف إلى تأمل الخليفة. هذا من ذرية عبد الله بن عباس، كم خليفة جاء قبله وكم آخر سيأتي بعده. استعرض الأسماء في ذهنه فوجده الخليفة 28 من العباسيين. انشغل ذهنه بالمقارنة بين قوة الخليفة وقوة ملك شاه ونظام الملك. كيف أصبح هذا العباسي طفلا بيد ذلك التركي الآتي من البادية أمس؟ كيف تزوج ابنة السلطان تزلفا؟ وكيف أقام لها العام الماضي وليمة لم تشهد بغداد مثلها منذ قرنين؟ أفاق على الخليفة يحثه ليتناول بعض الأشربة المنصوبة فوق الطاولة قربه، فأنهى حديثه عن النظامية وما قامت به في سبيل إعادة السنة وإماتة البدعة وسكت. عندئذ رفع الخليفة يده ملامسا طرف لحيته كأنه يفكر في أمر لا يريد البوح به. رمقه الغزالي بطرف عينه فرآه يرفع يده ويضعها على ركبته، ثم جاءه صوته: كيف صلتك بنظام الملك وثقته بك؟ صلتي به كما يريد أمير المؤمنين. وفكر سريعا في عشرات الاحتمالات محاولا فهم ما يريده الخليفة. ماذا يريد؟ هل غضب من صلتي به؟ هل بلغه أمر؟ لكن الخليفة لم يمهله: أنت أيها الشيخ ترى ما آلت إليه أمور الخلافة، وهو أمر لا يحبه عاقل من أهل الملة، فكيف بأمناء الله على أمته من العلماء؟
نعم، قال الغزالي، وقد تناهى إلى أسماعنا أن الوزير آت رفقة السلطان إلى بغداد، ونحن نرى أن تحدث الوزير وتخوفه من أي شيء يمس هيبة الحضرة ويضر بالخلافة.
فهم الغزالي مرمى كلام الخليفة: يريدني أن أطلب من نظام الملك تنهي ملك شاه عن التفكير في طرده من بغداد. كان الغزالي واثقا من أن هذا رأي الوزير أيضا، فقد كان نظام الملك يؤمن ببركة الخليفة، فاعتدل في جلسته خافضا صوته: نحن خدم أمير المؤمنين، والشيخ الوزير أكثر من عرفت حرصا على خدمة الخلافة ومصلحة الأمة، وأنا سأحدثه بأمر جنابكم حال وصوله بغداد هذه الأيام. وسكت متأملا جوانب القصر الفخم، وتخيل حال الخليفة لو أخرجه ملك شاه من هنا ونفاه إلى خارج بغداد. كيف سيكون؟ ما شعور من يطرد من هذه القصور التي ولد بها وتربى فيها أجداده قبله؟ هل تم تأثقل على النفس من فقد النعمة بعد الانغماس فيها طويلا؟ أفاق على صوت المقتدي بأمر الله: لقد أمرنا لكم بهدايا ونرجو ألا يخلو مجلسنا منكم. جزى الله أمير المؤمنين خيرا وأطال عمره في الخير ومتعه بما أعطاه. وانفتح الباب ذو المصراعين فدخل كاتب الخليفة مؤذنا بنهاية اللقاء. نظام الملك بهر العقول جودا وكرما وعدلا وأحياء لمعالم الدين، ومات ملكا في الدنيا ملكا في الآخرة. ابن عقيل. ضواحي نهاوند، رمضان، عام 485 للهجرة. ارتخت الأيادي وتثاقلت الأشداق بعدما امتلأت البطون، فوقف شيخ أحمر أحدب رافعا يديه وفي صوته حشرجة: الآن ترفع السفرة للصلاة، والوزير عيده الله سيؤم المصلين. وقف عبيد يبحث عن صابون وماء، رأى غلاما غير بعيد يحمل مغسلا ضخما فصاحبه: تعال فالصلاة تكاد تقام. اقترب الغلام وانحنى على عبيد فمد إليه يديه، وانحسرت مرقعته عن ذراع شعيرة قوية، فركهما بالصابون مفكرا: هل يهاجم الوزير أثناء الصلاة على غرة، أم إن تقدمه لصفوف سيثير انتباه الحرس؟ نفض يديه واقفا فقال الغلام: سيدي، بقية صابون على ظهر يدك اليسرى. عاد عبيد محرجا وتمنى لا يكون الغلام لاحظ توتره، ففرك يديه بتؤدة ليريه عدم الاكتراث أو التعجل، ورمى إليه غلام آخر منديلا، وسرعان ما تقاطر المصلون على الخيمة الموالية حيث مجلس الوزير. وانطلق صوت المسمع يسمع صلاة نظام الملك. كان الوزير يقرأ قراءة ندية بمقامات أهل خراسان، يمطط نهايات آي الفاتحة كأنه يغني. ومشى عبيد حتى وقف في طرف الصف الموالي للخيمة التي يصل منها صوت الوزير، ودخل في الصلاة. كان ذهنه مشتتا: هل أنتزع الخنجر وأشق طرف الخيمة وأهاجمه، أم أنتظره حتى يفرغ من الصلاة وأترصد عودته إلى خيمته؟ أخشى يمر دون أن أراه. واستمرت الصلاة، فكان يتحرك مع الناس لكن ذهنه غاص بالأسئلة والاحتمالات. من سيوصل الخبر إلى الشيخ؟ كيف سيعرف؟ ماذا سيقول إذا بلغه أن أبا طالب الأوراني كفاه الشيضم؟ هل سأنجو لأقابل الشيخ بعد هذه الفعلة؟ هل سأنجو حتى أعود إلى أخواتي وأخبرهن أني أنفذت في قلب نظام الملك خنجرا حتى ترقأ دموعهن، أم سأقتل حالا؟ ثم تجاوز خياله لحظة ما بعد الموت: ماذا سيقع لي لحظة قتلي؟ وإذا قتلت هل سأدخل الجنان لأجد الأئمة المعصومين صفوفا في انتظاري؟ هل سأكل إفطاري مع الحسين وزين العابدين وآل محمد؟ وهل سأتعشى مع أهل الطف؟ امتلأ ذهنه بالدماء والدموع، وشخصت كربلاء حية نابضة في خياله. مئات الخيول الجامحة تثير النقع دائرة حول خيمة منفردة في الصحراء فيها ابن بنت رسول الله. الحسين يخرج بابتسامته العذبة رافعا ابنه بين يديه، والسهام الغادرة تنوشه يمنة ويسرى، وإحدى بنات رسول الله تخرج متلفعة بمرطها تريد شربة لأبيها، فيصفعها جندي ويعطي الماء للفرس. واستيقظ على صوت الوزير والمسمع: السلام عليكم ورحمة الله. وقف شاعرا بخدر في ساقيه: هل هي روح الشهداء تلبست؟ تذكر رداء الشيخ الصباح ورأس الحسين مطلا من النافذة، وصورة أبيه مصلوبا وكاحلاه يسيلان، وفجأة سمع الناس يحيون الوزير ويدعون له بالدوام وامتداد العمر، ثم ظهر أمامه. أهو الوزير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، أهو يمشي على بعد 20 شبرا عائدا من محبته إلى خيمة حرمه. نظر إليه والحراس يحيطون به يمنعون الناس الاقتراب. أهو الرجل الذي قتل أبي وشرد طائفتي وغير وجه خراسان ومكن فيه للشافعية والأشعرية المتعصبة. أهو الشيطم الشيطان. أمسك أطراف جبته ومشى مقتربا منه. سيدي، من للمساكين غيرك؟ من للمعتفين غيرك؟ ثم اقترب متعارجا، فتلقاه غلام ليبعده، لكن الوزير أشار بتركه. رفع نظام الملك يده ليعطيه مالا، فأرجع عبيد يده في لمح البصر إلى ظهره، واستل الخنجر وطعن الوزير في صدره، ثم سله وطعنه به فوق سرته. شخصت عينا الوزير وهو يلمح خيال عبيد، رأس ضخم وجبهة غماء وشدقان مكتنزان وملابس صوفي فقير، لمحه وهو يمد يده متداعيا للسقوط، ثم ارتطم بالأرض. سقط نظام الملك قتيلا وسط مخيمه، ووقف عبيد وخنجره يرشح دما. على صراخ الحرس وقفز عبيد شاهرا خنجره، لكن طنبا من أطناب الخيمة أمسكه فسقط ولحقه حارسان. سقطت عمامة نظام الملك حتى ظهرت قلنسوته، وعلت صرخة عبيد على كل صوت بعد أن طعنه أحد الحراس بالسيف. تجمع الرجال على الصراخ، لقد ضرب الوزير، وظهر كاتب يصرخ، مات العدل، مات حب العلم والعلماء، ظلم الإسلام، ظلم الإسلام. وارتفع النحيب في خيمة الحرم، وخرجت فتاة ناشرة شعرها تركض جهة الجثة، وارتمت على صدر الوزير صارخة، جدي جدي. ثم رفع الوزير على أعناق الغلمان، كانت عيناه شاخصتين وفمه مفتوحا وذراعه تهتز، وصرخ صارخ، أيها القادة توجهوا إلى المجلس. وغص المجلس بقادة الجيش وصنائع الوزير، وتقدم أكبر القادة وهو يغالب الدموع، لقد ثلم الإسلام اليوم وثلمتم أنتم، فهذا الوزير. فقاطعه رجل قوي البنية حاد النظرات يجلس على كرسي ذي قوائم قصيرة، علينا قبل كل شيء إخبار السلطان بالأمر. أشار القائد إلى أحد مساعديه، وبعد لحظات انطلق فارس في اتجاه معسكر السلطان، وعاد القائد إلى حديثه، لقد قتل القاتل دون معرفة من أمر بالقتل، فمن يقتل الوزير لا يكون إلا عدوا لله وللمسلمين. والتفت قائد في طرف المجلس إلى آخر وترامقا، فالجميع هنا يعرفون النزاع بين الوزير والسلطان، وفرضية وقوف السلطان وراء القتل واردة. وتنحنح القائد، وأنا لا أشك في أن السلطان حفظه الله وأبقاه سيكشف المخبوء ويعاقب الجنى. ثم انفض الاجتماع، لم ينم المعسكر ليلتها، حتى الخدم في خيامهم المليئة برائحة الطعام والدخان لم يناموا. تحدثوا طويلا عن الصراع بين الوزير والسلطان، وعن الباطنية وكثرة أعداء الوزير، وعن عدله ورقته ولطفه وعطفه على الفقراء والصوفية. وطلعت أول شمس على خراسان دون وجود الوزير نظام الملك، دون أنفاس خواجة بزرك منذ 30 سنة. ومع الإشراق جاء السلطان في موكبه، كان يتقدم نحو 300 راكب واجما وتاجه على هامته. مشى صامتا إلى خيمة حرم الوزير، ألقى بصره على الجثة الهامدة، وجلس عند رأس الوزير، عينان مغمضتان، فم مفتوح قليلا، شعر منفوش، خدان قويان محفوران، وجسد بارد لا حراك به. أين ذلك الصوت وأين تلك الصولة وذلك الصراخ وتلك الحكمة والحنكة؟ نظر إلى يديه القويتين الشائختين، ولأول مرة منذ عام شعر برقة تجاهه، يدان خدمتان وخدمتا أبي، وتلبسه ندم على ما فرط منه. كيف أذيته وضيقت عليه وهو في سنه هذا؟ أما كان علي أن أصبر عليه قليلا وهو في شيبته؟ رفع يده ووضعها على رأسه ثم انحنى وقبل جبهته. تذكر مواقف كثيرة أنقذه فيها بعقله الراجح ونظره الثاقب وحنكته في إدارة الرجال. أي رجل فقدت الدولة؟ ثم تذكر تسلط أولاده ومواقفه معه، بل تذكر رسالته له يوم قال إنه شريك في الحكم، فوقف مبتعدا عن الجثمان ومشى إلى المجلس. سار صامتا لا يسمع غير النشيد وحمحمة الخيول في أطراف المعسكر. شعر بجبل أزيح عن كاهله، وحس أول مرة بأن لا حاجز بينه وبين السماء، وأنه يستطيع التصرف دون الرجوع إلى أحد. غدا ليس بينه وبين الأمر والنهي وسيط، لقد أصبح ملكا حقا، سلطانا تاما، ملك ملوك العالم. هذه أول ليلة يصبح فيها شاه شاهان. رفع هامته ودخل المجلس وردد بصره متأملا القادة الواجمين. لقد أمرنا بالحداد وقتل كل من تثبت علاقته بالجريمة. سأدعو صاحب الخبر ليعرف من أمر ذلك القاتل بتلك الفعلة الشنعاء. وسكت قليلا وهو ينظر إلى يديه، ثم رفع وجهه. هيا عودوا إلى أعمالكم، ونحن باقون على ما كان عليه الوزير، وسنواصل السير إلى بغداد. ثم خرج من الخيمة مظهرا الحزن والتضجر، لكن جوانحه كانت ندية بشعور غريب لم يجربه من قبل. أحس بأن صدره يتسع لأنسام الهواء كلها، وكتفيه تماشيان السحاب. إنه طعم العظمة الخالية من المنافسة. تخيل نفسه بعد أسبوع يدخل قصر الخليفة العباسي في بغداد، والخليفة يخرج منكس الرأس من أحد أبوابه الأخرى حاملا أمتعته. ماذا لو رأى سلجوق هذا اليوم؟ ماذا لو رآه والدي البرسلان؟ لو رآه العلماء أنهما ما تركا الأمر لنيكسون ولا دنيء، بل تركاه لملك الملوك، ملك شاه.